اللقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. حديث لقيط رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء. إسباغ الشيء إتمامه، أي أتم الوضوء. والإسباغ نوعان: نوع واجب وهو أن يتوضأ كما أمره الله عز وجل فيؤدي الواجب ولا يخل بالواجب، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. إذن الإسباغ النوع الأول واجب، وهو أن يتوضأ كما أمر فيبلغ الأعضاء الماء ولو مرة واحدة. الإسباغ المستحب أن يتوضأ أكثر من مرة، كما يستمر بنا صفات الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، وخالف بين الأعضاء كما في حديث عبد الله بن زيد فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ورجليه مرة واحدة. كيف؟ النوع الثاني إسباغ المستحب، وهو أن يزيد على الواجب، فمثلا يغسل مرتين أو ثلاث. قال: وخلل بين الأصابع. وخلل بين الأصابع، تخليل الشيء أن يدخل شيئا بشيء أو يدخل بينهما شيء، هذا هو التخليل، يعني يوجد خلل بين شيئين يخلله. والمقصود هنا وخلل بين الأصابع، أي خلل والله أعلم بين أصابع القدمين، ولا يمنع أن تدخل أيضا أصابع اليدين. وأيضا التخليل نوعان: نوع واجب وهو إذا كان لا يمكن أن يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، وهذا قد يتصور في أصابع القدمين، لا سيما بعض الناس تجد أن الأصابع ماذا به كأنها متفقة، وإذا كان الماء يسيرا لابد لا يصل الماء إلا بالتخليل. إذن النوع الأول من التخليل واجب، وهو إذا كان لا يمكن أن يصل الماء إلى بين الأصابع إلا بالتخليل، هنا خلل أصابع، وهذا كما قلت لكم قد يكون في أصابع القدمين أظهر وأوضح. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك أصابع رجليه بخنصره، دلكهما أي دلك بين الأصابع. وهذا الحديث إذن هذا هو النوع الأول، وهذا يجري على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. النوع الثاني تخليل مستحب، وهو المبالغة في إسباغ الوضوء، بمعنى أنه يعلم أنه وصله الماء لكن يدلك زيادة في إسباغ الوضوء وزيادة في النظافة، فهذا تخليل مستحب. قد يقول قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم خلل هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب أم لا؟ نقول: نعم، الصارف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من نقل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التخليل، كما مر بنا على سبيل المثال حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن عمر وحديث علي رضي الله تعالى عنه، كل هؤلاء لم يذكروا التخليل، فدل أن الأمر للاستحباب وليس على الوجوب. هذا الحديث وأمثاله يستدل به المالكية رحمه الله تعالى على وجوب الدلك. الجمهور يرون أن الغسل كافي، المالكية يزيدون أمرا زائدا في الوضوء وفي الغسل، يرون أنه لا يكفي مجرد مرار الماء بل لا بد من الدلك، والصواب أن الدلك قدر زائد فهو مستحب وليس بواجب. يعني تدلك لا يكفي أن الماء يصيب العضو، لا، لا بد أن تدلك ولا بد أن تحركه بيدك، وهذا لا شك أن هذا الحديث ماذا به فيه دلك، لأن التخليل ماذا به يدلك بالنسبة لأصابع اليدين الرجلين سيدلك بالخنصر أو بغيره، وبالنسبة لأصابع اليدين ماذا به سوف يخللها هكذا، يدخل بعضها في بعض. هذا هو التخليل في حق اليدين، يدخل بعضهما في بعض، فمثلا يجعل اليمنى على اليسرى ويقول هكذا يخللهما. لكن كما مر بنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدلك، لم يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدلك، وهو أيضا في الآية فاغسلوا وجوهكم، والدلك ماذا به قدر زائد على الغسل. إذن إن زندلك فحسن وإن لم يدلك فالأمر على الجواز. يقال جميع الأعضاء، يقال الدلك يجب في حال لو كان لا يصل الماء إلى البشرة إلا بالدلك، مثلا بعض الأحيان في شدة البرد قد لا يصل الماء أم لا إلى البشرة فنقول يجب الدلك، أو إذا كان الماء مثلا قليل هنا قد يحتاج إلى دلك وتحريك العضو لأجل أن يسبغ الماء وأن يصل إلى العضو كله. إذن الأصل في الدلك الاستحباب وليس الوجوب. قال وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق كما مر بنا هو جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ، لأنك إذا بالغت في الاستنشاق بالغت في نظافة الأنف، لأنك سوف تستنثر. وبالغ في الاستنشاق. أيضا المبالغة ما حكمها؟ مستحبة لأمرين، لما تقدم من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث لم يذكروا المبالغة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالمبالغة أمرا مطلقا، استثنى الصائم، فلو كانت المبالغة واجبة لم يفرق بين صائم وبين غيره. قال وبالغ في الاستنشاق، لكن ينبغي للشخص ألا يبالغ في الاستنشاق فيضر نفسه، لأن البعض قد يكون عنده مثل التهاب في الجيوب الأنفية أو في غير ذلك فيضر نفسه. قال وبالغ في الاستنشاق، قال هنا استثناء، قال إلا أن تكون صائمة، والاستثناء عند النحاة يقول الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم، يعني ما عدا هذا المستثنى ماذا به فهو عام، يدخل فيه كل ما عدا المستثنى. قال إلا أن تكون صائما، لماذا؟ لأن هذا مظنة أن يدخل الماء إلى المعدة، ونأخذ من ذلك فوائد، منها أن الأنف مدخل إلى المعدة، فكما أن الإفطار يكون بمدخل ما أدخله الشخص عن طريق فمه فكذلك ما أدخله عن طريق أنفه. إذن يفسد الصيام الأطعمة والأشربة تدخل للمعدة مع الأنف تفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره مدخلا يفطر به الشخص والله أعلم. الأمر الثاني أيضا يستنبط من هذا قاعدتان أصوليتان، الأولى باب أو قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، المبالغة ذريعة إلى إفساد الصيام، فمنعت منه المبالغة لحفظ الصيام. واعلموا أن باب سد الذرائع العلماء في الجملة لهم أو تفصيله فيه أو نظرهم إليه لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى إجماعهم على إغلاق الباب على أنه من باب سد الذرائع في بعض الأشياء، يجمعون على بعض المسائل لماذا من باب سد الذرائع، مثلا من حفر حفرة في الطريق فهو محرم لأن من باب سد الذرائع قد يسقط فيها شخص، وهذا بالإجماع. أيضا يجمعون في بعض المسائل أنه لا تغلق من باب سد الذرائع، مثلا زراعة العنب قد تكون ذريعة لصنع الخمر أم لا، ومع ذلك يجوز تجوز زراعة العنب بإجماع أهل العلم. مسائل بين هذه وبين هذه هي اللي تقع في محل خلاف بين العلم، هل تحرم من باب سد الذرائع أم لا. وعلى كل حال باب سد الذرائع هو باب من أبواب الشريعة، والجملة أهل العلم على القول في باب سد الذرائع، إنه لا يمكن أن نجد لكل مسألة نصا خاصا في الشريعة. القاعدة الثانية أيضا يؤخذ منها، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المبالغة سنة، مصلحة شرعية، لكن إذا كانت تؤدي إلى مفسدة، تؤدي إلى أفساد الصيام، فهنا منعت من هذا الباب. قوله، نرجع إلى الاستثناء، قوله أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الاستثناء يعود على أي الأشياء؟ لو نظرنا إسباغ الوضوء ليس عليه، لا أقول لا يؤثر في صحة الصيام. تخليل الأصابع ماذا به؟ لا يؤثر. إذن الاستثناء ماذا به؟ يعود على الأخير وهو المبالغة في الاستنشاق. قال أخرجه الأربعة، كما مر بنا أن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن أورد هذا الحديث لبيان بعض سنن الوضوء، وهي المبالغة في الوضوء وإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع. أيضا هناك سنة، قد تكون سنة في حق بعض الناس فيما يتعلق بالأصابع، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، عشر من الفطرة وفيه وغسل البراجم. غسل البراجم، والبراجم هي العقد التي تكون في الأصابع بعض الناس، وخصوصا العمال الذي يعملون بأيديهم، تكون هذه البراجم ماذا بها؟ تكون كبيرة وأيضا فيها تنيات، فهنا من السنة ماذا به؟ أن تغسل. أما من هو كحالنا والله الحمد لا يتعب ولا يشق على نفسه، ماذا به؟ قد ليس بحاجة إلى غسل البراجم، لأنه لا يوجد ثنايا لهذه البراجم يحتاج إلى غسلها. قال ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض، أي ولأبي داود رواية من حديث لقيط ابن صبرة وإسنادها صحيح. قال إذا توضأت فمضمض، قد يؤخذ من ذلك أن الشخص إذا فرغ من الوضوء تمضمض أم لا. ورد أيضا في رواية، في بعض روايات حديث عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد أن فرغ من وضوئه، وهذا أيضا لا يصح. إذا المقصود هنا إذا توضأت، أي إذا شرعت في الوضوء. فهنا كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أي لو أتى، أي إذا أراد أن يأتي أهله. حديث أنس رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء، في رواية طبعا الحديث الصحيح في رواية البخاري في الأدب المفرد، إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذن هنا إذا المقصود بها إذا قارب. إذا توضأت فمضمض، هنا أمر، إذا توضأت فمضمض، والأصل في الأمر ماذا به؟ الوجوب. فلذلك أصح الأقوال أو أصح القولين في المسألة أن المضمضة تجب في الوضوء، لكنها تابعة للوجه وكذلك الاستنشاق. أما المضمضة في هذا الحديث ودل أيضا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يحفظ عنه أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق مرة واحدة، ولو كانتا غير واجبتين لتركهما صلى الله عليه وسلم لبيان عدم الوجوب ولو مرة واحدة. إذن هما داخلان في عموم قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهما من الوجه المأمور بغسله. أما الاستنشاق فقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا توضأ أحدكم فليستنشق من مناخره من الماء ثم لينتثر، وهذا أيضا أمر والأصل في الأمر الوجوب. إذن هذه الرواية أفادت وجوب المضمضة في الوضوء. قال: وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه. نعم، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، وأيضا صححه الترمذي، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر ذلك. طيب، نرجع إلى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. كان هنا لا تفيد الدوام. لماذا؟ لأن الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا له أن ذكروا لنا أنه يخلل كعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه وابن عباس وعبد الله بن زيد. فهنا كان أي أحيانا يخلل لحيته. التخليل كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أخذ كفا من ماء فوضعه تحت حنكه فخلل به لحيته. إذن يأخذ كفا من ماء ثم يجعله تحت الحنك ثم يخلل به بحيث أنه يصل إليه شيء إلى أصول الشعر، وهذا التخليل ماذا به؟ مستحب وليس بواجب إذا كان الشعر كثيفا، لأنه يكفي ماذا به؟ غسل ظاهر الشعر الذي يلي الجلد. وأيضا يدخل في باب التخليل أن يجعل أن يرطب يده فيخللها فيخلل شعره بها، يجعلها كالمشط. إذن كان يخلل لحيته في الوضوء. قال: في الوضوء. أما في الغسل فلا بد أن يصل الماء إلى الشعر وإلى باطن إلى البشرة. قال: أخرجه الترمذي وصححه، وكذلك صححه ابن خزيمة، وصححه أيضا شيخ الترمذي، بل حسنه شيخ الترمذي البخاري رحمه الله تعالى، وكذلك ابن الملقن وغيرهم. ولعل التصحيح هنا أنه صحيح لغيره، لأن الحديث لا يخلو من ضعف يسير، لكن ورد التخليل عن جمع من الصحابة تزيد حديث الباب على أكثر من 10 حديث، منها حديث أنس الذي ذكرته قبل قليل رواة وثقات، أيضا حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، حديث أبي أمامة. إذن ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وهذا الفعل ماذا به؟ سنه، وليس واجبا، لما أسلفت قبل قليل أن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه التخليل، فيحمل هذا الفعل على الاستحباب لا الوجوب. إذن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه ساقه لبيان سنة من سنن الوضوء وهي تخليل اللحية، وهذا كما مر بنا أكثر من مرة بالنسبة للشعر، إذا كان كثيفا يكفي غسل ماذا به؟ أصول الشعر فقط، ولا يجب أن يصل الماء إلى البشرة أي الجلد الذي تحت الشعر، أما إذا كان خفيفا فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة ولا يكتفي بذلك بالتخليل، فلا بد من وصوله. نعم، اللي هو بالتخليل، التخليل بالنسبة للحديث عن إثقال فأخذ ماء لكفي فجعله تحت حنكه هكذا فدلك به، يعني دلك اللحية من الأسفل. كيف؟ يكفي هذا، قد يتوضأ الشخص وأمر الماء على وجهه كفى ذلك. على حسب الشعر، يعني أنت تصنف نفسك أن شعرك خفيف، ظاهر أنه ليس خفيفا، ليس لا يملك كل العارضين، لكن ما في شعر يعتبر، أقول لا ترى البشرة من تحته أم لا؟ هنا إذا كانت لا ترى البشرة من تحته لا يجب غسله. تم؟ بس لعله أقول إن شئتم ذلك حينما تأتي لنا صفات الوضوء، سيأتينا إن شاء الله الكلام صفات الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى. قال: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد كما مر بنا. قول هنا أتي جواز معاونة المتوضي بجلب ماء وصبه ونحوه، وقال أتي ما ذكر الآتي. الصحابة رضي الله تعالى عنه في القصص لا يذكرون صاحب القصة غالبا، لماذا؟ لأن الحكم واحد غالبا لا يختلف، فإذا لا يعتنون بذكر صاحب القصة. بثلثي مد، عندنا الآن مد وعندنا صاع، الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. أما بالنسبة للصاع باللتر فهو قرابة ثلاثة ألتار إلا ربع، الصاع بالنسبة للتر الماء ثلاثة ألتار إلا ربع، الصاع ثلاثة ألتار إلا ربع. إذن المد ماذا به؟ يزيد على نصف اللتر بشيء يسير، يزيد على أي شيء؟ على نصف اللتر بشيء يسير. الآن الكاس الصغير هذا كم هو؟ 250 ملي. نعم 250. إذن التقرير الظاهر 250 وكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بأي شيء؟ بقرابة الكاسين، كاسين الماء الصغار هذه التي أقول دائما أقول نلاحظها خصوصا في رمضان، يعني كان يتوضى بأي شيء، يعني هو تزيد على شيء يسير، كان يتوضى. نعم نعم. أو نشبه المرطبات قروت الماء أكثر، اللتر كيف؟ لا اللتر أقل من اللتر، قرابة يعني 660 يعني ملي. إيه نعم كيف؟ اللي هو لا المدة اللي يظهر لي أنه قرابة 660 ملي أو قريبا من ذلك. كيف؟ كم من ملي؟ كم؟ إذا نقول علبة البيبس 300، إذا قل يعني قرابة علبتين، قرابة علبتين بيبس العلب المعدنية، البعض ما تبارك الله قد لا يكفيه لأحد اليدين أم لا؟ نعم. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع حال النبي صلى الله عليه وسلم تخالف حال الناس من وجهين. إما طائفة من الموسوسين ماذا به؟ يرى أن هذا تعبد الله عز وجل، أو شخص مفرط ماذا به؟ يكثر من صب الماء. كيف؟
يغسل ثلاثة.
إيه نعم، أحيانا يتوضأ يغسل ثلاثة. كيف؟ إيه نعم، تصب شيء يسير ثم تدلك حتى يصل الماء إلى العضو كله. قال أتي بثلثي، أصلها ثلثين أم لا؟ فعذفت النون لأجل أي شيء؟ لماذا عرفنا النون؟ لا، النون هنا أصلها بثلثين. نعم أحسنت، للإضافة. ثلثي مضاف، مد مضاف إليه، إذن أصلها بثلثين، أتيا بثلثين، فلما أضيفت للمد حذفت. قال فجعل يدلك ذراعي، أيضا قوله يدلك أي يحرك الماء ويدلك الذراع بالكف. وهذا أيضا الحديث يستدل به للمالكية، ويستدل به المالكية على الدلك. والظاهر أن الدلك هنا لأن الماء قليل، لأن الماء قليل فذلك يحتاج إلى الدلك. نرجع إلى كلامنا الآن، ثلثي مد، الآن ثلثي مد أم لا؟ ليس مدا كاملا، قلنا الآن المد نعم ربع، ربع صاع أم لا؟ يعني قرابة 660. الآن قلنا ثلثين، كم سنأخذ منها؟ قرابة 200 أم لا؟ إذن سيكون كم؟ 420 ملي تقريبا. نعم لا، وين احنا نقطع؟ لا الآن علبة البيبس اللي تكون 330 والعهد عليكم. نعم اي نعم، إذن علبة البيبس الآن 330، قلنا الآن 400 أم لا؟ 400 تقريبا، قلنا الآن بثلثين يعني تقريبا 440، 400 يعني أقل من النصف بكثير، أقل من النصف، يعني علبة بيبس وشيء يسير. هذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة، كما مر بنا أكثر من مرة أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى حينما يذكر الحديث في صحيحه على أنه صحيح، إذا ذكر الحديث فيه إلا أو لا يصح أشار إليها رحمه الله، أما إذا سكت فهذا دليل على أن الحديث على شرطه، يبقى هذا الإمام كغيره من الأئمة قد يوافقون على قول تصحيح وقد يخالفهم غيرهم، لكن يبقى هو إمام مجتهد وحكم بصحته. الحديث رواته ثقات، لكن اختلف فيه، تارة روي عن عبد الله بن زيد وتارة عن أم عمارة، فاختلف في صح في أي الروايتين أرجح، بعضهم يرجح حديث أم عمارة وبعضهم يرجح حديث عبد الله بن زيد، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت من الطريقين، فيكون الحديث جاء عن طريق عبد الله بن زيد وجاء عن طريق أم عمارة رضي الله تعالى عنها، فيكون فكلا الوجهين ثابتان والله أعلم. اي نعم نعم، غالبا يقول أتي بإناء، والأنية ماذا بها؟ صغيرة ليست كبيرة. قال وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. قال وعنه أي عن عبد الله بن زيد لأن ممن روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، حديثه في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. إذن على هذا ماذا به؟ أخذ ماء ومسح رأسه، ثم أخذ ماء ثانيا ومسح أذنيه. لكن رواية الصحيحين تدل على خلاف ذلك، قال فأدخل يده في الماء فاستخرجها فمسح برأسه، ثم أدخل يده في الماء فغسل رجله اليمنى، وهذا يدل على أن أدخلها مرة واحدة ما أدخلها مرتين، وهذا مما يضعف هذه الرواية. إذن هذه الرواية ماذا من تخالف رواية الصحيحين، حيث ذكرت أن إدخال اليدين للماء لإدخال اليد في الماء مرة واحدة، وهذه الرواية تفيد أنه أدخل الماء أو يده في الماء مرتين. قال يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. إذن على هذه الرواية يستحب أنه يأخذ يدخل يده في الإناء ثم يمسح رأسه، ثم يدخل يده مرة أخرى في الإناء أو في الماء ثم يمسح أذنيه. قال وهو عند مسلم من هذا الوجه، قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. قال ومسح برأسه، إذن هو أشار إلى أن أحد الرواة حصل عنده وهم أن قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني الآن حينما غسل يديه بقي ماء أم لا، ما اكتفى بهذا الماء الذي في فضل يديه لأنه أدخل يده في أي شيء في الإناء، فحصل وهم من الراوي فظن أنه ماذا به أدخلهما مرة ثانية. قال وهو المحفوظ، وهو المحفوظ عندنا محفوظ ويقابله ماذا؟ الشاذ والمنكر. المحفوظ يقابله الشاذ، إذا خالف ثقة أو من تقبل روايته خالف من غيره من الروايات فنحكم به بالشذوذ، إذا خالف ضعيف نحكم على الرواية ماذا بها؟ بأنها منكرة. قال وهو المحفوظ. وكذلك البيهقي رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث أشار إلى أن هذه الرواية، أي رواية مسح برأسي بماء غير فضل يدي، أن هي المحفوظة. إذن أورد هذا الحديث لبيان سنة الوضوء، وأن السنة في الوضوء أن يكتفي بمسح الرأس والأذنين مسحة واحدة لما ذكرت قبل قليل ولما أشار إليه الحافظ في رواية مسلم. أيضا مر بنا حديث عبد الله بن عمرو، سمر بنا إن شاء الله أم لا، فمسح رأسه وأدخل أصبعه في أذنيه أم لا؟ ما ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه أدخل يديه مرة ثانية وأخذ ماء لأذنيه. وأيضا من ناحية المعنى الرأس والأذنان عضو واحد، فإذا كان عضوا واحدا فيكتفي بمرة واحدة. إذن السنة ماذا بها؟ أن يكتفي بأخذ ماء مرة واحدة فيمسح به رأسه وأذنيه. كيف؟ يعني على فرض صحة الحديث يقال أن هذا سنة، لكن الآن الرواية ماذا بها؟ رواية ليست محفوظة، فإذا كانت رواية ضعيفة لا نثبت بها حكما شرعيا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ بمسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي، هنا تأكيد، إن للتوكيد، أمتي أمة الإجابة، أمة الإجابة، ويدخل فيهم من أجاب ظاهرا، يدخل فيهم المنافقون في بدء الأمر، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليذادن رجال عن الحوض كما تذاد الإبل، فأقول أمتي في رواية أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعض. إذن قول أمتي يدخل فيها كل من تظاهر بالإيمان، حتى المنافق في بدء الأمر، ثم بعد ذلك يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إن أمتي يأتون يوم القيامة، يأتون يوم القيامة أي حينما يقوم الناس من قبورهم، فيأتون يوم القيامة ماذا به؟ إذن القيامة سميت، لماذا سميت بالقيامة؟ سميت بالقيامة لأن الناس يقومون من قبورهم ويخرجون. قال: غرا. ما إعراب غرا؟ يأتون يوم القيامة غرا، صفة لأي شيء في الأمة؟ نعم أحسنت. إذن غرا ماذا بها؟ حال، لعلكم تذكرون أن الحال ماذا بها؟ تكون منصوبة دائما ونكرة. أما هنا لو قلنا أمتي فأمتي معرفة، فالحال ماذا به؟ الصفة لابد أن تكون معرفة. قال: غرا. الغرة ما هي؟ هي أصل الغرة بياض في جبين الفرس، أصل الغرة بياض في جبين، في جبين الفرس. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، والمحجلين أيضا هو البياض يكون في أطراف القدمين، أي أطراف قدمي الفرس. إذن قال: من أثر الوضوء، أي بسبب الوضوء، وفيه الجزاء من جنس العمل ثوابا وعقابا. إذن أثابهم الله عز وجل على هذه الطهارة لأنهم يأتون يوم القيامة غر محجري. أيضا كما مر بنا قبل قليل أن الوضوء من أسباب ماذا به؟ ألا أدلكم على من يحصل به الخطايا ويرفع به الدرجات. أيضا في حديث أبي هريرة أنه من أسباب تكفير صغائر الذنوب، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعين مع الماء ومع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ومع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا يروي في صحيح مسلم. إذن هذه فضائل للوضوء. قال: من أثر الوضوء، أي بسبب الوضوء، أي ثواب لهم يوم القيامة. إذن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قيل له صلى الله عليه وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم بهم بين خيل غر محجلة، أفيعرف خيله؟ قالوا: نعم. قال: كذلك أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. من استطاع منكم أن يطيل غرته؟ الغرة ماذا بها؟ تكون في الوجه أم لا؟ كيف أطيل غرتي؟ أغسل ماذا به؟ اللحية، سأغسل الرأس الشعر أم لا؟ هذا معنى إطالة الغرة. إذا لا يمكن أن تطال الغرة، الغرة ماذا بها؟ لا يمكن أن تطال لأنها في الوجه، التحتيل قد يقال لكن الغرة لا يمكن تطيلها. وهذا مما يقوي القول بأن آخر الحديث مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا من كلام أبي هريرة مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتأتي مسألة حكم إطالة الغرة والتحديد. جمهور أهل العلم على مشروعية ذلك، يستدلون بهذا الحديث، يستدلون بهذا الحديث أيضا بحديث، لكن كما علمتم أن هذه الزيادة ماذا بها مدرجة، أيضا يستدلون بما في صحيح مسلم أن أبا حازم كان خلف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ أبو هريرة فتوضأ فغسل يده حتى بلغ إبطه، فقال له أبو حازم ما هذا الوضوء يا أبا هريرة؟ قال أنتم، كان في الدار، أنتم ها هنا يا بني فروخ، نسبة إلى، لأنه أعجمي نسبة إلى جدهم، لو كنت أعلم أنكم ها هنا ما توضأت مثل هذا الوضوء، كان يظن أنه لا يرى. سمعت خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية متى؟ يوم القيامة، حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء أي الماء. فعلى هذا القول أي أن الشخص له أن يطيل إلى الإبط وإلى الركبتين، وإن كان من يرون أقول الإطالة يختلفون في المقدار، لكن بعضهم يصل إليه شيء إلى الركبة وإلى الأباط، لكن هذا فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أم لا؟ لكن الصواب أن تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أي الوضوء الشرعي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى إبطيه أو إلى ركبتيه؟ لا. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه استدل بهذا الحديث فهما منه رضي الله تعالى عنه، وجل الصحابة على خلافه. قد أكمل السلام، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يوافق أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر، لكن جل الصحابة مساك الله بالخير على خلافه. نعم، القول الثاني، إذن هذا الجمهور يستدلون بهذا الحديث وبفعل أبي هريرة وحديث أبي هريرة، لكن لو تأملنا الحلية تكون في أي شيء؟ لا الغرة، لكن الحلية تكون في أي شيء؟ في الساعد أم لا؟ هل تكون الحلية في العضد؟ هل أحد يتحلى في عضده؟ الأصل لا. أيضا حلية المرأة ماذا بها تتحلل؟ في أي شيء؟ في أسفل الساق أم لا؟ فيقال الصواب أن الإسباغ هو أن يغسل المرفقين لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أنه توضأ حتى أشرع في العضد، وكذلك يغسل الكعبين لحديث أبي هريرة أيضا أنه توضأ حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فلذلك يذهب الإمام مالك ويوافق الشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى إلى أن المشروع هو الوقوف على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفي بغسل الكعبين وغسل المرفقين، لأن لو كان هذا سنة ويثاب عليه المسلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم بفعله دل ذلك على عدم مشروعيته، وأيضا لا بينه بقوله أبو هريرة رضي الله تعالى عن هذا منه اجتهاد واستنباط ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أي الوضوء الشرعي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد على القدر الواجب. سيمر بنا أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ولم يجاوز المشروع، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. إذن يصف النبي صلى الله عليه وسلم من تجاوز هذا الوضوء الشرعي ماذا به؟ بأنه مسيء متعدي ظالم. إذن الصواب هو الاكتفاء بغسل المرفقين وغسل الكعبين مع غسل الوجه. مر بنا تحديد الوجه. هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأنه قال يأتون يوم القيامة غرا من محتلين من أثر الوضوء. والقول الآخر أن الوضوء ليس من خصائص الأمة، إن من خصائص الأمة الغرة والتحجيل، وهذا هو الصواب. ورد حديث نص في المسألة لكن فيه ضعف، وبعض العلم يصحيح منه حديث عند ابن ماجه لعلم رواية أبي بن كعب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. والحديث أيضا له شاهد عند ابن ماجه أيضا، وله شواهد. بعض العلم يقوي هذه الحديث بشواهده، وبعضهم يضعفه. ولكما تلاحظون هذا الحديث ماذا به؟ نص في المسألة، قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتوضؤون ثلاثا، النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. في صحيح البخاري في قصة سارة حينما أدخلت على فرعون قال: فتوضأت وصلت. إذن سارة ماذا بها؟ حديثها في الصحيحين. إذن توضأت وصلت، إذن كان الوضوء ماذا به؟ مشروعا للأمم السابقة. أيضا في الصحيح في قصة جريج حينما أنزل فتوضأ وصلى ثم أتى قال: من أبوك؟ قال الغلام: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. وقصة جريج ماذا بها؟ أيضا بعد الخليل عليه الصلاة والسلام بكثير. إذن الذي يظهر الله أعلم أن سيمة هذه الأمة هي الغرة والتحجيل، أما الوضوء فقد كان مشروعا في الأمم السابقة، والله أعلم. فضيلة لهم أي، لكن إذا ما أخل في الواجب ماذا به؟ عوقب. ويل للعقاب من النار أم لا؟ فكما أنه يعاقب إذا أخل بالواجب فيثاب إذا أدى الواجب. لا، الغرة والتحجيل أي غسل الوجه وغسل اليدين هذه من خصائص الأمة. يعني بمعنى كل أمة كانت لها وضوء لكن تخالف وضوء هذه الأمة، بمعنى أن هذه الأمة اختصت بغسل الوجه وغسل اليدين. أصل الوضوء موجود كأصل الصيام، أقول مفروض على الأمم السابقة كأصل الصلاة مفروض على الأمة السابقة، لكن كل أمة لها تختلف عبادتها عن عبادة الأمة الأخرى. فيقال هذه الأمة ماذا بها؟ اختصت بغسل الوجه وغسل اليدين، هذه خصائص الأمة. أما أصل الوضوء كان مشروعا في الأمم السابقة. كيف؟ لا، لو قلنا ذلك ما تحصل هذا التفضيل إلا لما غسل مرة ثلاثة. قل لا، إذا أسبغ الوضوء ولو مرة واحدة حصلت له هذه الفضيلة. الصحابة رضي الله تعالى عنه قالوا كيف، في حديث آخر قالوا كيف تعرف من لم يأتي من أمتك، يعني ممن أتى بعدنا؟ قال يأتوني يوم القيامة غرا محجلا، إذا كل الأمة تأتي هذه الصفة. نعم. كيف؟ يعني حتى على فرض ثبوتها نقول فليفعل ما أمر به شرعا، وعدم مجاوزة المشروع. ما أعلم الله يبارك فيك، لكن كثير من أهل العلم يحكم بإدراجها كالمنذري مثلا سبيل مثال شيخ الإسلام وابن القيم، ومن أحسن معنى أيضا يدل على أنها مدرجة. لا يمكن أقول أن تطيل الغرة، التحجير قد تطيله لكن الغرة لا يمكن أن تطيلها. وقال فليطل غرته. كيف؟
ممكن يستدل يقال لو كان ان الغرة هي زيادة عن الأداء.
نعم.
بعض العلماء يرى ان الغرة هي نفس الأعضاء.
نعم.
هي غسل.
نعم.
لو كان هي نفس الأعضاء.
نعم.
كان كما قال ابن استطاع.
نعم.
لأنه هو
لا شك صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن كان هنا تفيد الدوام والاستمرار، أي هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعجبه التيمن أي يعجبه أن يحب ويقصد التيمن أي البداءة باليمين، التيمن البداءة باليمين في أي شيء، في تنعله أي إذا لبس النعل، إذا المقصود في تنعله أي إذا لبس، أما إذا خلع فكان يبدأ باليسار، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه وإذا خلع فليبدأ بشماله، فلتكن اليمنى أولاهما تلبس وأخراهما تنزع. إذن في تنعله أي إذا لبس النعل. وفيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس النعل، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. أيضا كان يلبس الخفين، وهناك طائفة من الناس تمشي حافية، وهذه الطائفة لا تخلو من أو هذه الطائفة نوعان، ناس يمشون حفاة من باب العادة اعتادوا على ذلك، لم يعتد على لبس النعال فيمشي دائما حافية، هذا ليس له وليس ولا عليه. طائفة أخرى يمشي حافيا تعبدا وزهادة في الدنيا، فلذلك ربما يشتهر فلان من الناس بالحافي، أي يمشي حافيا ماذا به؟ زهادة. وهذه ينبغي أن لا ننساها دائما وأبدا. يقال أيهما أزهد، أنت أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيكون النبي. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون النعال ويلبسون الخفاف، أيهما أزهد، أنت والصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ سيقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يقال لو كان خيرا لسبقوك إليه. نعم يستحب المشي حافيا أحيانا، عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد وكان أمير مصر قال في الحديث قصة، حينما أتاه الآتي وجده حافيا قال تمشي حافيا وأنت أميرهم؟ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نحتفي أحيانا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحتفي الشخص أحيانا، فلا شك الشخص لو مشى بعض الأحيان حافيا أو ما وجد عليه يتذكر أن الاحتفاء أحيانا ماذا به؟ سنة، فيمشي حافيا ويمتثل السنة في تنعله، وكذلك أيضا في لبس الخف. قال وترجله أي في تسريح الشعر، في ترجله أي ترجيل الشعر أي تسريحه وبالمشط ونحوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، فهل اتخاذ شعر الرأس من العادات أو من العبادات؟ هذه من مسائل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أنه عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر. إيه نعم. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تربية شعر الرأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الآخر أنه من باب العادة وليس من باب العبادة. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، قال احلقوه كله أو اتركوه كله. إذن الأمر على الخيار، لا فرق بين الحلق وبين الترك. فلو كان الترك عبادة لأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ترك الشعر. نعم لهم خيرهم تخيير مطلقا، قال إذا أردتم لو كان إزالة منكر قال احلقوه، لكن خيرهم قال يعني إذا أراد الشخص أن يحلق ماذا به، إما احلقوا الشعر كله أو اتركوه كله. فالأمر بالخيار. أيضا كان من عادة العرب في جاهلية منه كان يتخذون الشعر، مثلا في حديث فضالة في حديث ابن عبيد رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله قال فإذا رجل من أهل نجد سائر الشعر نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن شرع إسلام. إذن شخص الآن حديث أحد بالإسلام ماذا به؟ له شعر. إذن متى اتخذ الشعر؟ قبل الإسلام. أيضا في الصحيحين في سفر النبي صلى الله عليه وسلم حينما التقوا براعي قال راعي أي سافر قال مشعان الرأس، يعني رجل طويل له شعر طويل. إذن العرب في جاهلية ماذا بإمكانه يتخذون الشعر. إذن هذا يدل على أن اتخاذ الشعر ماذا به من باب العوائد وليس من باب السنن. نعم يقال فلذلك الشخص إذا كان في مكان يربي الناس شعورهم نقول ربي شعر رأسك، وإذا كانوا يأخذون من شعر الرأس يقال له خذ من شعر رأسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه أخذ من شعر رأسه أو بل حلق رأسه إلا في نسك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن إذا كان الشخص عليه شعر هنا يستحب له أن يكرمه بالتسريح وبالغسل وبالدهن ونحوه إذا كان عليه له شعر. إذن أصل اتخاذ الشعر ليس بسنة، لكن العناية بالشعر إذا كان موجودا فهو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث، وأيضا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان على أحدكم شعر فليكرمه، أو قال إذا اتخذ أحدكم شعرا فليكرمه. وإكرامه بأي شيء؟ بالنظافة والتسريح والدهن ونحو ذلك. أو قال إذا اتخذ أحدكم شعرا وإذا كان على أحدكم شعرا فليكرمه. إذن إكرامه بأي شيء بذلك. نأتي إلى يقابل من يحلق الشعر من يعفي الشعر رون السنة، تأتي طائفة أخرى أيضا ترى أن حلق الشعر موت ماذا به؟ لا سنة أيضا. البعض أم لا إلى وقت قريب كنا نعهد أي نعم يرى كأنه من التعب لعز وجل أن يحلق شعر الرأس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه حلق شعر رأسه إلا في نسك، يعني حلقه في الموس إلا في نسك. نعم إذا طال شعره أخذ منه صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يحلق شعره إلا في نسك. ويذهب بعض العلم إلى كراهة حلق الشعر أي بالموس ونحوه، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر الخوارج قال سيماهم التحليق، سيماهم التحليق. لكن الصواب أن حلق الشعر ماذا به ليس مكروها، والخوارج ما تميزوا بالحلق إنما تميزوا باعتقادهم الباطل الذي يخالف السنة. فلذلك في حديث عمر الذي أشرت إليه قبل قليل قال احلقوه كله أو اتركوه كله. لو كان الحلق أيضا مكروها لما خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين أمر مباح وبين أمر مكروه. إذن الحلق أيضا مباح لكنه في النسك ماذا به؟ مستحب. النسك مستحب وإلا مباح، أيضا ليس مستحبا مطلقا بل لا يتقرب بالحلق إلا مبتدعة المتطوفة، لا يتقرب بيجعله عبادة إلا المبتدعة من المتطوفة، يحلق شعره ليس ما عند شيخه تذللا وتعبدا. قد هنا هنا نعم بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل عابهم لأجل حلق الرأس أو عابهم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؟ ما عابهم صلى الله عليه وسلم بالحلق. نعم، وعندنا حديث آخر أيضا، لأن الحديث يرد بعضها لبعض، النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبي حلق بعض شعره، قال صلى الله عليه وسلم حلقه كله واتركه كله، إذن لا فرق بين الحلق وبين الترك. لو كان الحلق مكروه وينهى عنه لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلقه. هذا يدل على أن الخوارج ذموا بأي شيء باعتقادهم الباطل وليس لأجل حلق الشعر، والله أعلم. قال وترجله، إذن التيمم في الترجل، وكذلك التيمم في حلق الشعر تعبدا لله. فلذلك في حديث أبي طلحة في حينما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه ماذا به؟ قال للحلاق أو أعطى الحلاق اليمين ثم قال احلق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه بدأ بجانب أو بشق رأسه الأيمن، هذا يدل على أيضا أن أيضا في حلق الشعر تعبدا لله عز وجل يبدأ بالشق الأيمن. ويقاس عليه والله أعلم أيضا حلق الشعر الذي يتعبد الله عز وجل بحلقه كالإبط ونحو ذلك، فهنا يبدأ بأي شيء بالأيمن لأنه من باب التعبد. قال في تنعله وترجله وطهوره، الطهور هنا أي التطهر في الوضوء وفي الغسل. في الوضوء ستمر بنا إن شاء الله، والغسل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم سيمر بنا في حديث أم عطية في تغسيل ابنته، قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن يستحب هنا التيمم في الغسل سواء تغسيل الميت أو حينما الشخص هو يغتسل، لأن صح عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من حديث عائشة أنهن كانت إحداهن تغسل شقها الأيمن، والظاهر أن هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال في تنعله وطهوره، في رواية لأبي داود، أبو داود رواه من وجهين، في رواية لأبي داود وسواكه في إحدى رواياته، كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه. إذن هذه الرواية لا إشكال فيها أن البداء أي شيء أن يستاك باليمنى لأجل أو يأخذ المسواك باليمنى حين الاستياك، وبأي اليدين يأخذ الواحد منا يمسك السواك إذا أراد أن يستاك، إذا أراد أن يتعبد الله عز وجل بالسواك يبدأ بالشق الأيمن، لكن في أي اليدين أمسك المسواك إذا أردت أن أتسوك، هل باليد اليمنى أو اليسرى؟ بعض العلم يقول باليمنى لأنه تعبد، وإذا كان عبادة تقدم اليمنى. بعض العلم يقول باليسرى لأنه من باب إزالة الأذى، لكن هل كل مرة الشخص يبدأ بإزالة الأذى؟ لا، بعضهم توسط قال إذا قصد التعبد ماذا به؟ باليمنى، وإذا قصد النظافة وإزالة الأذى يبدأ باليسرى. ولا أعلم هناك حديث صحيح يبين بأي اليدين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، لكن الذي أراه أنه من باب التعبد فيستاك الشخص يأخذ المسواك بيده اليمنى ويستاك بيده اليمنى، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك يرون أنه يمسك السواك بيده اليسرى. قال وفي شأنه كله، قوله في شأنه كله هذا من العام الذي أريد به الخاص، أي في شأنه كله في الأشياء المستطابة، الأشياء الحسنة هنا يبدأ باليمين، إذا ما تشترك فيه اليمنى واليسرى. إذا كان أمرا مستطابا يقدم اليمين، فيقدم اليمين في أو يصافح في اليمنى، في باب الطهارة يقدم اليمنى، في باب الدخول للمسجد يقدم اليمنى، في باب اللبس يلبس الثوب يقدم اليد اليمنى حينما يريد أن يلبس الثوب، واليسرى بخلافها، أي للأشياء المستقدرة، فإذا أراد أن يتمخط تمخط بيساره، إذا أراد أن يستنجي يستنجي بيساره، إذا أراد أن يدخل لمكان قضاء الحاجة يقدم ماذا؟ اليسرى. إذا أراد أن يخرج من مكان فاضل يريد أن يخرج من المسجد إلى الشارع يقدم اليسرى. إذن الأشياء التي يمكن أن يقدم فيها أحد العضوين، أكم السلام عليكم وبركاته، يقدم اليمنى للأشياء المستطابة الطيبة واليسرى بضدها. ثم لو تأملنا هذا الحديث لتبين لنا أننا يمكن أن نجعل العادات عبادات، يمكن نجعل العادات عبادات. الآن في تناوله، كل واحد منا يلبس النعل ويخلع أم لا، لكن الشخص يمكن يجعل اللبس والخلع ماذا به؟ عبادة، فيبدأ باليمنى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر في اللبس، ويبدأ باليسرى في الخلع متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا به؟ فيؤجر. وكذلك حينما يريد أن يلبس مثلا الثوب أو الفنيلة أو السراويل، حينما يريد أن يدخل ماذا يدخل؟ اليد اليمنى أو الرجل اليمنى، وحينما يريد أن يخلع بعكس ذلك يبدأ بخلع اليسرى. كذلك في دخول المسجد، في الخروج منه، في دخول البيت، في دخول الأشياء المستقذرة كدورة المياه أو الأماكن التي يعصى فيها الله عز وجل كالبنوك الربوية، إذن تقدم ماذا؟ الأشياء المستقذرة ماذا بها؟ تقدم اليسار تعبد الله عز وجل، وتقدم اليمنى في الأشياء المستطابة. فيستطيع الواحد منا أن يجعل العادات ماذا بها؟ يجعل الأشياء التي لا ينفك عنها مخلوق سواء كان مسلما أو غير مسلم، يجعلها ماذا بها؟ عبادة، فيجر عليها. وفيه أيضا فائدة أن الإسلام شامل لكل الأمور سواء كانت عظيمة أو يسيرة في نظر الناس، فما أغفل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى في باب التناول، حتى في باب التسريح، دائما وأبدا لنلتمس رضا الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور. نقف عند هذا القدر.